يا رب العالمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا إخواني، سنبدأ إن شاء الله بالحديث الثالث الذي يقول فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي:
فقال في حديثه: بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. هذا هو نص الحديث الذي قرأناه اليوم، وهو حديثان في الحقيقة، الحديث الثالث والحديث الرابع. وبعد أن يعني روينا هذا الحديث رواية، نقف فيه إن شاء الله تعالى عند بعض فوائده ومعانيه التي نسأل الله تعالى أن يفتحها علينا، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه السنة حجة لنا يوم القيامة إن شاء الله تعالى. قال البخاري أولا: حدثنا يحيى بن بكير. هذا شيخ البخاري، بكير طبعا جد يحيى، فيحيى اسمه يحيى بن عبد الله ابن بكير، نسب إلى جده لشهرته، وهو من كبار حفاظ المصريين. فهذا يحيى بن بكير إذن من كبار حفاظ المصريين، وكان جار الليث بن سعد، لأنه قد روى هذا الحديث عن الليث، والليث هو الليث بن سعد، وهو ثقة فقيه من كبار فقهاء وحفاظ مصر. ويحيى بن بكير كان جارا له، وهو أثبت الناس في الليث بن سعد. طبعا يحيى بن بكير توفي سنة 231 للهجرة، والليث بن سعد توفي سنة 175 للهجرة. أما عقيل فهو عقيل بن خالد، وهو بضم العين، احفظوه، هذا عقيل بضم العين، نعم، هو عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي، يعني جده عقيل بفتح العين، أما هو عقيل بضم العين. عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي أبو خالد الأمري مولاهم. وكذلك هذا عقيل ابن خالد هو من أثبت الناس في ابن شهاب. من ابن شهاب؟ ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. فهذا ابن شهاب الزهري متفق على إمامته وإتقانه، وهو الذي امتثل أمر سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، حين كثر عمر بن عبد العزيز إلى أمير المدينة أبي بكر بن حزم ليجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلف أبو بكر بن حزم أمير المدينة، كلف بذلك ابن شهاب أو أحد الذين كلفوا بجمع الحديث وتدوينه، ابن شهاب الزهري رضي الله عنه، وله ترجمة حافلة كذلك ترجمة أولئك الليث بن سعد وعقيل بن خالد وغيرهم. طبعا لا نريد الآن أن نقف عند تراجمهم، لكن هذه إشارة سريعة لندرك أن هؤلاء من أكابر الحفاظ ومن ثقات الحفاظ الذين روى البخاري عنهم هذا الصحيح. ابن شهاب الزهري متوفى سنة 124 للهجرة، وهذا التاريخ يعني هذا بالذات بالنسبة لابن شهاب الزهري لا بأس أن نحفظه، لأنه سيتكرر معنا كثيرا، فلإمامته وإتقانه هو يعني محطة رئيسية في الإسناد، فهو متوفى سنة 124 للهجرة. إذن ابن شهاب روى عن عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير من هو؟ هو ابن اخت السيدة عائشة، هو ابن اسماء، اسماء اخت مين؟ السيدة عائشة. فعائشة رضي الله تعالى عنها خالته. فعروة روى كثيرا عنها، عن السيدة عائشة رضي الله عنها، فقالت السيدة عائشة: اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. هون بداية نقول سيدة عائشة رضي الله عنها هل أدركت نزول الوحي؟ لا أدركت نزول الوحي. طيب كيف تتحدث عن نزول الوحي؟ قال العلماء: محتمل أن يكون أن تكون قد سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بعيدا طبعا. وبعضهم قال ممكن أن يكون هذا الحديث كما في مصطلح الحديث مرسل صحابي. ما معنى مرسل الصحابي؟ يعني يكون الصحابي سمعه من صحابي آخر سمعه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فيمكن أن يكون مرسل صحابي، ويمكن أن يكون سمعته هنا بالذات من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون على الاتصال بالنبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل في علم المصطلح كما تعلمون كلكم طلاب علم، مرسل الصحابي شو يعتبر؟ يعتبر صحيحا ومتصلا. نعم. فتقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي رواية سترد معنا الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصالحة أو الرؤيا الصادقة كما سيرد في رواية أخرى. هنا أول ما بدأ به من الوحي، من بعضهم قال من تبعيضية، يعني من أنواع الوحي، نوع كان رؤيا ونوع بعد ذلك كان نزول الوحي. بعضهم قال لا، هنا تبين هذه من بيان الجنس، بيانية تبين جنس الوحي. هذا بحث لغوي، يعني بعضكم قد لا يعني لا يروق له هذا، لكن على كل أحوال لا بد من بيان بعض ما يتعلق بهذا الحديث. المهم أن السيدة عائشة قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة قالت في النوم. طيب ليه قالت في النوم؟ الرؤيا أين تكون؟ قالت في النوم، هي تكون في النوم، فهي لما قالت في النوم قالت لتأكيد أن ذلك في النوم، لأن كلمة رؤيا تختلف عن كلمة رؤية بالتاء المربوطة. فرؤية بالتاء المربوطة معناها رؤية إيه؟ رؤية العين. وأما رؤية بالألف الممدودة فهي رؤية القلب. ولكن قالوا أحيانا قد يطلق مجازا على رؤية العين، يطلق عليها رؤية بالمد، فلتؤكد أن هذا لم يكن رؤية عين وإنما كانت رؤية منام. قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، عفوا الرؤيا الصالحة في النوم، لزيادة الإيضاح ولتأكيد أن ذلك كان مناما. طيب هنا لما أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الوحي الرؤيا؟ قال العلماء: كان ذلك تمهيدا ليستعد النبي صلى الله عليه وسلم ويتهيأ لاستقبال الملك، لأن هناك تفاوتا بين طبيعة البشر وبين طبيعة الملك مش قليل. فكيف يتلقى رسول الله وكيف يتحمل طبيعة الملك؟ فبدأ به بهذه الإرهاصات التي هي الرؤية الصادقة. عبرت سيدة عائشة عن الرؤية الصادقة بقولها: فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ما معنى هذا الكلام؟ جاءت مثل فلق الصبح. فلق الصبح ما هو؟ هو ضياؤه، ضياء الصبح هو الفلق. فلذلك قالوا كانت هذه الرؤيا أولا واضحة جدا، ليست من قبيل أضغاث الأحلام. مين؟ قال كانت هذه الرؤيا تتحقق وتصدق من غير تراخ ولا مهلة. فإذا كان يرى رؤيا فتصدق، كيف سيدنا إبراهيم لما رأى رؤيا أن يذبح ولدة ما هي؟ وعلم أنها أمر من الله تعالى، فلما أخذ السكين وأراد أن يذبح ولده قال الله تعالى له قد صدقت الرؤيا، يعني نقلت إلى واقع وإلى حقيقة. فهنا ورد بأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم استمرت على ذلك 6 أشهر، فكان يرى الرؤيا الصادقة في النوم، فكانت تأتي مثل فلق الصبح، يعني مشبهة بضياء الصبح، أو جاءت مجيئا كما يعني يؤولها بعض النحاة مثل فلق الصبح. ثم قالت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: ثم حبب إليه الخلاء. هنا حبب جاءت بصيغة الفعل الماضي المبني للمجهول، والحقيقة من الذي حبب إليه الخلاء؟ هو الله سبحانه وتعالى. لما حبب الله إليه هذه الخلوة؟ الخلاء هي الخلوة، نعم. فالله تعالى كذلك ليهيئه لتحمل الوحي الثقيل، كان لابد أن يخلو وحده في هذا المكان الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا والذي إلهام من الله عز وجل قد ذهب إليه. قالوا: لأن في الخلوة فراغ القلب لما يتوجه إليه الإنسان، حين يخلو المرء وتنقطع دواعي الشغل والانشغالات، حينئذ ينشط الفكر، وحينئذ ينشط القلب، فيفكر في الشيء الذي هو ذهب من أجله. هو لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأجل التعبد، كما قالت السيدة عائشة، قالت: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. يتحنث فيه، ما هو التحنث؟ يقال ان الزهري هو اللي شرح التحنث كما قال احد العلماء، لما قال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فكلمة وهو التعبد الليالي ذوات العدد، قال بعضهم هو مدرج من كلام الزهري. ما تعريف المدرج؟ المدرج هو الكلمة او الجملة او العبارة التي يدرجها الراوي في الحديث وليست من حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كما مثلا الحديث الشائع لما قال عليه الصلاة والسلام: ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. بعض الرواة ادرج كلمة فيه قال: فسدوا مجاريه بالجوع. فهل تسد مجاريه بالجوع هي من حديث الرسول؟ لا، ليست من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي مدرجة. فبعض الناس شو بظنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيقولوا إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم فسد مجاريه بالجوع، ينسب ذلك كله. الناس شو بظنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيقولوا إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم فسد مجاريه بالجوع، ينسب ذلك كله إلى رسول الله. والحقيقة أن الحديث: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، هذا تتمة الحديث. إذن هذا الذي يسمى المدرج، وهو ما يقوله الراوي من عنده تفسيرا أو توضيحا أو بناء أو استفادة لفائدة ما. هنا الزهري قال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد، على أن بعض العلماء قال وهو التعبد، قال بعضهم قال إنه حتى تفسير السيدة عائشة، نعم. فقال: يتحنث فيه وهو الليالي ذوات العدد. ليه قالت الليالي ذوات العدد؟ فهل هذه الليالي كانت كثيرة أم قليلة؟ قليلة. بعضهم قال لما قالت ذوات العدد يعني كانت قليلة، لأن الله قال دراهم معدودة مما يدل على قلتها. بعضهم قال لا، لما قال ذوات العدد بعضهم اعتبر أن هذه المراد أنه كانت ليالي كثيرة. على كل حال، كانت هذه الليالي بالقدر الذي ينبغي فيه ألا ينقطع عن أهله، لأن السيدة عائشة ماذا قالت؟ يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام. هنا استفدنا أولا موضوع إخواني التعبد والخلوة. هذه لا أريد أن أقف عندها كثيرا، لكن يجب أن نعلم أن الذي يريد أن يكون له وارد من الله تعالى قوي، ويريد أن يتحمل أعباء الحياة وأعباء الدعوة الإسلامية خاصة، يجب عليه أن تكون له خلوة مع الله تعالى. يجب عليه أن يتفرغ ويجلس وحده وهو يذكر الله سبحانه وتعالى ويتفكر في عظيم خلق الله وآلائه وقدرته سبحانه وتعالى. عادة أو كثيرا من أحيان طالب العلم بينشغل به بالعلوم وبالمعارف وبالمواد من التفسير للفقه للحديث كذا، ويغفل عن أمر هام جدا يجب عليه أن لا يغفل عنه، وهو صلته بالله عز وجل. واعلموا إخواني الكرام، أتقولكم طلبة علم، وإذا لم يكن مع العلم تلك العلاقة المتينة مع الله عز وجل فيقسو قلب هذا الطالب للعلم، وإذا قسى قلب طالب العلم حينئذ نجد أن الآداب النبوية وأن الضوابط الشرعية التي ينبغي أن ينضبط بها ويتأدب بها تخف في حياته كثيرا. قد تجد عامي مطالب علم أحرص على النوافل وأحرص على الفضائل والمكارم من طالب العلم. وانتم إذا بدكم انظروا تلاقي واحد اثنين مثلا بناية واحدة أو بحي واحد، واحد طالب علم ويتردد إلى المسجد كثيرا، والآخر عامي بحضر دروس عامي، يعني ما هو عنده هيك كتاب وقراءة وكذا. تلاقي هذا يوميا يقوم الليل وطالب العلم شو عم يساوي؟ نايم. هذا تلاقي نازل الفجر إلى المسجد، وذاك في هذا الوقت عم يغط في نوم عميق. ليه؟ ويلتمس لنفسه الأعاذير. هي المصيبة انه طالب العلم يلتمس لنفسه كما قلت لكم الأعاذير، لك ليس في النوم تفريط. قال صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله رجل فاضي عم يسوق لك الأحاديث. اي نعم، ليبرر تقصيره. طيب ما بتسوق الأحاديث التي تنهض حالك وتشد من عزيمتك والتي تقذف بك خارج الفراش وتجعلك يتجافى جنبك عن المضجع؟ لذلك اخواني ديروا بالكم، طلب العلم بلا عظيم صلة بالله يكون وبالا على صاحبه. بل نجد كثيرا ممن طلبوا العلم قد ضلوا بعد علمهم. وهذا الانسان اللي يضل بعد علمه ما تقدر انت يعني تصل معه لنتيجة. ليه؟ بدك تحاوره حافظ ادله، حافظ شواهد، يعني الآية بدك تقول له اياها هو بيعرفها، تقول له عرفه ما بيعرفها، لكان يعني لكان جهله خيرا من علمه في هذه الناحية. لذلك شوفوا كيف ربنا سبحانه وتعالى كيف ربى نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه لفتة رائعة جدا، رب الله تعالى نبيه ولطف به فترقاه في هذه المسائل. اسمعوا في كلمة قال الخطابي في شرح البخاري كتاب أعلام الحديث للخطابي، فعلا كلمة جميلة فأحببت أن نقلتها لأذكرها لكم. حين ذكر قضية كيف حبب إليه الخلوة قال: وهي معينة على الفكر. قاطعة لدواعي الشغل والبشر. هنا قال: والبشر لا ينتقل عن طباعه ولا يترك ما ألفه من عاداته إلا بالرياضة البليغة والمعالجة الشديدة. واحد متعود على خلق معين، متعود على عادة معينة وألفها، كيف يستطيع تركها إلا بمجاهدة ورياضة ومكابدة ومعالجة؟ إذا لم يفعل هذا يبقى على العادة التي هو فيها ولا يمكن أن ينتقل عنها. لا تتوقع إذا أنت غضوب او خمول او اي صفة من الصفات الموجودة فيك مما لا يعني من الصفات الذميمة ما تتوقع بيوم ليوم تنام تفيد لي حالك وقد سلبت منك هذه العادة. هذا مستحيل. لابد ان تجاهد نفسك وتروض نفسك وتعالجها لكي تتخلص من هذا. فشو قال الخطابي وهو من كبار العلماء؟ قال فلطف الله تعالى، هذه العبارة، قال فلطف الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في بدء أمره فحبب إليه الخلوة ليستمر على هجران ما لا يحمد من أخلاق قومه، وأقامه مقام التعبد بين يديه ليخشع قلبه وتلين عريكته لورود الوحي، ليصير مستعد لورود الوحي عليه، فيجد في هذا مرادا سهلا. وعلى هذا المعنى والله أعلم كان مطالبة الملك إياه بالقراءة كما سيرد ومعالجته إياه بالغط وشدة الضغط. هيجي معنا شو ليش غطوا سيدنا جبريل. نعم، نرجع اذا اخواني، الصلة بالله سبحانه وتعالى هي اساس النورانية في القلب، والخلوة مع الله تعالى هي اساس الروحانية التي ينبغي ان تشيع في كيانك حتى يكون علمك علما نافعا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. هنا هنالك لطائف، قال اولا وكانت يخلو لغار حراء. هون قال احد العلماء ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد اعلم زوجته اين كان، لذا قالوا من الادب من ذهب الى مكان ما ان يعلم اهله ومن يلوذ به. ليه؟ لانه لو ذهب الى مكان لا يعلم به احد محتمل ايه ان تعرض عليه يعني بعض العوارض، قد يمرض قد يموت وما حدا بيعرف وينه. ما هي؟ لذلك النبي عليه السلام كان يقول لهم انه انا موجود بغار حراء، فهي كان تعلم انه النبي عليه السلام في ليالي ذوات عدد معروفة كان يرجع بعد هذه المدة. فلو كان مثلا ما بتعرفينه وتأخر تأخر شديد، شو بده يصير مع زوجته؟ يصيب قلق شديد ويصيب اضطراب، فبيكون أساء إليها أم لا؟ بيكون أساء إليها. لذلك قالوا من أراد أن يخلو في مكان عليه أن يعلم أهله ومن يلوذ به، لأن في ذلك أولا إدخال سرور عليهم ودفعا للوسواس عنهم وراحة وطمأنينة لهم، ثالثا قد يعرض عليه من الأعراض والأمراض وغير ذلك ما ينبغي أن يتفقد إذا غاب فترة بعيدة. هي فائدة من الفوائد. كذلك انه شو كان يساوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الان هذه ارهاصات النبوة ومهيئ للنبوة؟ اسمعوا، قال كان يتعبد الليالي ذوات العدد، طبعا الليالي مراد مع الايام، ما هي؟ واي شهر اللي كان يخلو فيه بغار حراء؟ شهر رمضان. هذا معروف ان هذه الليالي شهر رمضان ما يقطع شهر كامل. المدة التي كان يخلو فيها بغار حراء في شهر رمضان المبارك. نعم، ثم تقول سيد عائشة أنه كان يتزود لذلك، فإذا الزاد لا ينافي التوكل، بل إلا الزاد هو إظهار لعبوديتك وضعفك وافتقارك إلى الله تعالى، انك انت لا تستطيع ان تتجرد عن الاسباب التي اجراها الله تعالى عليك والتي خلقها الله تعالى في حياتك. فانت حينما تأخذ الزاد لا اعتمادا على الزاد وانما توكلا على الله سبحانه وتعالى واتخاذا للاسباب. فقال العلماء ان اتخاذ الاسباب يجب على المرء أن يقوم به، لأن الله تعالى أمرنا بذلك ولأن في ذلك حقيقة التوكل على الله عز وجل. أما واحد يمر دخل بصحراء وفي فيافي ما فيها شيء بالمرة ونحن المتوكلون على الله، شو بيقول شباب الإسلام؟ إلا لا، فتزودوا مثل ما كان أهل اليمن ورد كان آل يحجون ولا يأخذون شيئا معهم، فإذا قيل لهم لما لا تتزودون قالوا نحن المتوكلون على الله. فنزل قول الله تعالى في سورة البقرة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا الزاد أيها الإخوة أو اتخاذ الأسباب لا يمنع التوكل، بل هو عين التوكل، لأن فيه إظهارا لعبوديته وأنك مفتقر إلى ربك سبحانه وتعالى الذي أجرى عليك هذا كله. اثنين أو ثلاثة، ثم يرجع إلى خديجة قبل أن ينزع إلى أهله. شو معنى نزع إلى أهله لغة؟ قال نزع إلى أهله إذا حن إليهم فرجع إليهم. فهنا في لفتة كثير جميلة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقطع انقطاعا تاما عن أهله، لأن في ذلك إخلالا بحقوقها. سيدة خديجة زوجته إذا بينقطع ما في رهبانية في الإسلام، ما في تبتل، ما هي؟ لذلك النبي كان يقعد بعض الليالي وبعدين شو يساوي؟ بده يرجع لعند أهله لحتى يقوم بواجب أهله وواجب بيته. في بعض إحنا نشوف أو نسمع بعض المتعبدين بيقولك والله هذا راح وترك أهله وولاده وترك الشقة على من بقى وتقوله واعتكف وما عاد رد. مين بده يقوم بأمورهم؟ مين بده يراعي أحوالهم؟ مين بده يتعهد شؤونه؟ بيقولك ما دخلني. هل هذا من الشرع؟ طبعا لا. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل أن تنزل عليه الرسالة، كان لا ينقطع عن أهله انقطاعا تاما، بل كان يقوم بحقوقهم كاملة. نعم. قال ثم يرجع إلى خديجة، شوف إلى خديجة رضي الله تعالى عنها، فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. ما المراد بالحق هنا؟ الوحي، جاءه الملك، الوحي الحق يعني الأمر الحق، جاءه الملك قال وهو في غار حراء. ما هو الحق؟ فسرت السيدة عائشة قالت فجاءه الملك يقول سيدنا جبريل، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. هنا الجهد إلى الروايتين، الجهد أو الجهد بالضم، إذا كانت بالفتح أي نعم فمعناها فغط. أولا غطني ما معناها؟ غطني يعني ضمني وعصرني وضغطني، لأن الغط هو الضغط الشديد. هذا دليل على أن هذا الوحي ينبغي أن يتحمله النبي بقوة. يا يحيى خذ الكتابة، خذ الكتابة بقوة. لذلك سيدنا جبريل أول عمل قام فيه اللي هو العمل الحركي بأن غطى النبي صلى الله عليه وسلم، ضمه وضغطه وعصره ضغطا شديدا، ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ينبغي أن يأخذ له قوته ويجب أن يتحمله بقوة كاملة. لذلك هنا قال فأخذني حتى بلغ مني الجهد، يعني بلغ الغط مني غاية وسعي. إذا كانت بمعنى الجهد، بلغ الجهد يعني بلغ الغط غاية وسعي. وإذا قلنا حتى بلغ مني الجهد يعني حتى بلغ الجهد مني مبلغا، إذا إما أن تكون فاعل نعم، وإما أن تكون مكون منصوبة هنا نعم. وفي روايتين بلغ الجهد وبلغ الجهد، يعني بتحصل كم رواية صار فيه؟ إذا الجهد أو الجهد أو الجهد أو الجهد أو الجهد، نحن ما ضروري نفصل كثير. المهم قال حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني يعني أطلقني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هنا يقول العلماء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. قالوا الأولى ما أنا بقارئ للامتناع عن فعل هذا، ماذا يقرأ؟ أما الثانية لا، أنا بقارئ ما نافي، يعني مخبر بأنه ولا يقرأ. أما الثالثة فهي استفهامية، يعني كيف أقرأ؟ وهذه الاستفهامية وردت في رواية أبي الأسود في مغازي إنعم عن عروة بأنه قال له كيف أقرأ. فإذا بعضهم جعل ما أنا بقرأ ثلاث مرات، كل واحدة فيها في إنها معنى، الأولى للامتناع، الثانية للإخبار عن النفي أنه لا يقرأ، الثالثة بمعنى أبي الشيطان كيف أقرأ. حينئذ قال له سيدنا جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. طبعا هذه الآيات لها معاني عظيمة جدا، لا أريد أن أقطع عليها لكي لا نخرج عن مقصود هذا الدرس. نعم، لعلنا في يوم من الأيام نأتي عليها بإذن الله تعالى، أهمية هذه الآيات وكيف كانت هذه الآيات أوائل الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجع هنا سؤال، طيب لما قال سيدنا جبريل النبي اقرأ ما بيعرفوا انه ما بيقرأ؟ طيب ليه قال له اقرأ؟ حض علامه طبعا من المراد من الحض العلم، يفهم منها ذلك انه اول كلمة جاءت نزلت على النبي هي الاقرأ، لكن هنا قال ليتوصل من خلال هذه الكلمة الى القاء ما يريد ان يلقيه عليه. فهذا كما يقول بعض العلماء باب التوليل، انه لما قاله اقرأ ضعف ما يقرأ، اذا هو لا يريد القراءة يريد غيرها. شو غيرها؟ ان يتأهب ويستعد لتلقي ما سيقال له. ولذلك تقول هنا السيدة عائشة فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى فرجع بها؟ رجع بالآيات، يعني هذه الآيات التي قالها له جبريل قد حفرت في ذهنه وطبعت في قلبه، فرجع بها أي بهذه الآيات إلى خديجة رضي الله عنه يرجف فؤاده. إذا صار في معنى الله عليه السلام انفعال، هذا الرجفان وهذه الحركة وخفقان القلب، إذا في صار معه تغير، إنما سلم بحس صار في هذا الخوف، دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني. إذا بهذا الخوف اعتراه شيء من إيه؟ من الرعش، من البرود، من البرود عفوا. لذلك قال زملوني، فزملوه. ما معنى زملوه؟ يعني غطوه ولفوه في الثوب. قال فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ما هو الروع؟ الخوف. الروع بفتح الراء الخوف، وأما الروع بضم الراء فهو القلب. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها وأجلها. فهنا في روعي يعني في قلبي، أما الروع بالفتح بمعنى الخوف. إذا زملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة بعد أن وهو أخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. هنا قال هنا مما خشي على نفسه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الصحيح خشي على نفسه قال إما المرض والوعك الشديد بسبب الرجفة اللي صارت معه وهذا الاضطراب، أو دوام المرض، أو خشي على نفسه الموت، لأن شدة الرعب أحيانا شو بيساوي؟ قد يموت. فهذه ثلاثة أشياء هي أرجح ما قيل فيما خشي فيه النبي على نفسه. أما أنه خشي يكون كهانة أو يكون جن، لا، خشي هذه الأشياء. قالت له السيدة خديجة رضي الله عنها، شوف السيدة خديجة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، الله دخل لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت خديجة لما شافته للنبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده وبردان وزملوني زملوني، فأرادت أن يعني تصرفه عن هذه الحالة. فماذا قالت له؟ قالت كلا، والله ما يخزيك الله أبدا. سيدة خديجة رضي الله تعالى من هذه المرأة العظيمة قالت كلا قالت بهذه الكلمة، قال لكي توقفه عن هذا الخوف، كلا والله أقسمت قسما ما يخزيك الله أبدا. ثم قال استقرأت السيدة خديجة رضي الله عنها من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن صفاته وأخلاقه ما عرفت منه أن الله تعالى لن يخزيه ولن يحزنه. طبعا هنالك روايتين، والله ما يخزيك الله أبدا، وهنالك رواية والله ما يحزنك الله أبدا من الحزن. نعم، قالت والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. ما هو الكل؟ الكل الذي لا يستقل بنفسه، اللي عيال على غيره، يعني ما بيطلع بإيده يشتغل أعمال بمفرده، دائما عيال، يعني مثل قال ربنا سبحانه وتعالى وهو كل على مولاه، يعني عيال عليه لا يستطيع أن ينفرد بعمل. فهذا الإنسان كما قالوا المنقطع به الذي لا يستطيع أن يقوم بعمل إلا أن يساعده غيره، من كان يساعده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا أخلاق النبي عليه السلام، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم. من المعدوم؟ هنا كلمة معدوم، قال بعض العلماء المعدوم هنا بمعنى المعدم، المعدم يعني الفقير، يقال أعدم الرجل إذا افتقر فهو معدم، لأن كلمة إذا تأخذ كلمة معدوم بلفظها، المعدوم ما هو؟ هو غير الموجود، ما هي؟ يعني الإنسان إما هو موجود أو هو معدوم. طيب ليش قالت لتكسب المعدوم ما قالت المعدم الفقير؟ قالت لأن هذا من شدة فقره واحتياجه كالميت الذي لا يستطيع أن يفعل شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه ما لا يجده عند غيره. بعضهم قال المعدوم، المعدوم بمعنى جعلوا صفة لكلمة محذوفة معنى المال، يعني أنت، وأخذوا رواية تكسب يعني تعطي الناس أو الفقير المال المعدوم تعطيه ذلك، لكن الرواية الأصح تكسب المعدوم يعني تعطيه وتنيله العطاء، لأنه باللغة يقال كسبه وأكسبه بمعنى واحد، كسبه وأكسبه، والأفصح كسبه، فأكسبته مالا، فأكسبني مالا وأكسبته حمدا، كما ورد في بعض الشواهد. إذن قالت سيدة خديجة رضي الله عنها، قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. شوف كلمة تحمل رائعة، مناسب الكلمة الكل، الكل اللي مطلع فيه بيساوي شيء حوض، يعني مين يحمل. فلذلك اجت الرواية ما قالت لتعين، شو خالي؟ وتحمل الكل، وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف. وهذه كلها من طبعا من المناقب العظيمة ومن الفضائل الكبيرة، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني إذا واحد من قومك نزلت في نازلة أو حدثت به حادثة، من الذي كان يبادر إلى عانته؟ أن تفرج من النبي صلى الله عليه وسلم، قال إحسانه قد شمل القريب والبعيد. القريب لما قال إنك تصل الرحم، والبعيد وتحمل الكل وتقري الضيف، الضيف ولو كان بعيد. فإحسانه صلى الله عليه وسلم وإبطاله شمل القريب والبعيد، وشمل من يستطيع أن يستقل بنفسه ومن لا يستطيع أن يستقل بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الجميع على قدر سواء وتعين عليه. ثم هنالك شيء آخر، كلمة تعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إحسانه بماله وببدنه. يعني في أحيانا قضية بتدفع مال تنحل المشكلة، في أحيانا مشاكل ما تنحل إلا إذا أنت تدخلت شخصيا. ما هي؟ إذا دفعت مبلغ إنه هي مبلغ وحل الإشكال ما بينحل، لك أنت نفسك بدك تكون موجود. فإذا قالوا في هذه الفوائد اللي تلقيتها السيدة خديجة رضي الله عنها، بأن النبي إحسانه إلى القريب وإلى البعيد،
وإلى من يستطيع أن يستقل بنفسه وإلى من لا يستقل بنفسه، وكان إحسانه بماله وببدنه. طبعا هي عليها شواهد كثير، قضية بدنه كيف كان ينصر المظلومين ببدنه بنفسه صلى الله عليه وسلم، إلى شواهد كثيرة كثيرة قرأتموها أنتم. ثم السيدة خديجة الله يرضى عنها بعد ما قالت له هذا الكلام، هذا قد استفاد منه أنه إذا جاءك واحد بشدة أو وقعت في واقعة، قال يسن أنه أنت تأنسه وتتحدث معه ما تهون عليه ما وقع فيه، وتيسر له أمره أنه طول بالك، وتستقرئ من أحواله ما تقنعه أن الله تعالى لن يتركه ولن يخذله. وهذا ما فعلته سيدة خديجة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك كان من عقلها ذهبت به إلى ابن عم لها يسمى ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية. هذا ورقة ابن نوفل خرج هو ورجل آخر يسمى زيد ابن عمر ابن نفيل، كلاهما خرجا إلى الشام، تركوا الحجاز وخرجا إلى الشام يبحثان عن الدين الحق لأنهما كرها عبادة الأوثان. أما ورقة بن نوفل فتنصر، لكن على أي نصرانية التي تنصر بها؟ النصرانية الحقة. قالوا لقي من الرهبان من كان قد بقي على دين عيسى سيدنا عيسى الذي لم يبدل. طيب من وين عرفت انت شو الدليل؟ شو عرفنا الدليل؟ انه بشر من انت نبي هذا الزمان، فاذا هو يعلم ما ورد في الانجيل، لانه في الانجيل كما ورد في القرآن الكريم: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فكونه بشره بأنك نبي هذا الزمان مما يدل على أنه كان على الدين الحق، وأنه لقي من الرهبان في بلاد الشام من كان على دين سيدنا عيسى الذي لم يبدل. وكانوا هؤلاء أديش؟ كانوا قليل. أما زيد بن عمر بن نفيل فلا دخل في النصرانية ولا دخل في اليهودية، وإنما اتبع الملة الحنيفية. شو معنى الحنيفية؟ يعني دين سيدنا، ما بقي من شيء من دين سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اصلا هو اللي ذكرت قضية انا ما ذكرتها، كلمة كان يتحنث فيتحنث، بعض العلماء قال يتحنث هنا بمعنى يتحنث بالفاء، ويتحنث يعني يعبد الله على الملة الحنيفية، على ملة سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لان الفاء والفاء يتعاقبان في اللغة. شو يتعاقبان باللغة؟ يعني بتعاقب من العقوبة؟ لا، تأتي واحدة بدل الأخرى. يعني لما قال من فومها وعدسها وبصلها، الفوم شو هي؟ هو الفوم. ففي اللغة الساء والفاء في بعض الكلمات يأتي حرف محل الآخر فيقال فوم ويقال فوم. وهنا كمان قال فيتحنث، شرحها بعضهم بأنه يتحنث يعني يعبد الله تعالى على الملة الحنيفية. إذن وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، في رواية وكان يكتب الكتاب بالعربية، وكلاهما صحيح لأن ورقة ابن نوفل كان متمكنا في العربية، طبعا هو عربي مفروغ منها، وكان متمكنا كذلك في اللغة العبرية، فكان يكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، يعني يكتب الأشياء الكثيرة، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. هنا في لطيف من لطائف قال ليه قالت فكان يكتب من العبرانية، ما كان يحفظ الإنجيل؟ كان يكتب كثير وما لا يحفظ. قال لأن الله تعالى، إن التوراة والإنجيل لم ييسرا للحفظ، واللي الذي يسر للحفظ إنما هو القرآن الكريم. لذلك الآن تشوفوا كل أهل الدين المسيحي الذي دون بيروبيه بالكتب، يعني يفتحوا أنت بالأعياد وكذا بيقرأوا دائما بالكتب، ما بيحفظوا عن ظهر قلب. أما الله سبحانه وتعالى خصنا نحن المسلمين بأننا نحفظ القرآن الكريم. ولذلك ورد في بعض الآثار في صفة أمة النبي صلى الله عليه وسلم قال أناجيلهم صدورهم، يعني وين موجودة؟ في الصدور لا في السطور. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هي بعض اللطائف انه كان ورقة يكتب، ما كان يحفظ. وكان شيخا كبيرا قد عم، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن اخيك. فقال له ورقة يا ابن اخي ماذا ترى؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. مباشرة عرف ورقة بأن هذا هو الوحي. ما معنى الناموس باللغة؟ قال الناموس هو صاحب السر، بمعنى نحن نسميه اليوم أمين السر، صاحب السر الذي تأمنه على سرك وتطلعه عليه وتكتمه عن غيره. إذا قالوا هذا ناموس هذا الرجل، يعني صاحب سره الذي لا يطلع سره على غيره، فقاله يعني هذا أمين الوحي، يعني هذا هو الوحي الذي كان مؤتمنا على الوحي، والله سمى جبريل لأنه أمين، فقال تعالى مطاع ثم أمين. فهذه الرتبة أنه كان يحفظ ما طبعا يقال له. قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. سؤال، ليه ما قال على عيسى؟ من هو نصراني؟ يعني ورقة الموفى يعني كان يدين بالنصرانية، فالأقرب انه يقول الناموس الذي نزل على عيسى. قال لأن الشريعة الأصلية إنما نزلت على سيدنا موسى، الكتاب الذي جاء بالأحكام والشرائع نزل على سيدنا موسى. أما سيدنا عيسى ما عنده شريعة، شريعة سيدنا عيسى نفس شريعة سيدنا موسى مع بعض التعديل. لك سيدنا عيسى شو قال؟ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هو سيدنا عيسى قال جئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فإذا شريعة سيدنا عيسى هي في الحقيقة شريعة مين؟ شريعة سيدنا موسى مع بعض النسخ الذي وقع فيها. نعم، لذلك شو قال ورقة؟ هذا الناموس الذي نزل على 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 موسى. شو المقام؟ ورقة يا ليتني فيها جذعا. ما هو الجذع؟ باللغة الجذع هو الصغير من الخيل أو من البهائم، لذلك بين الجذع من الإبل ما هي ومن الخيل، يعني الفتي الصغير. يعني هنا يقول ورقة يا ليتني فيها، هنا ليتني فيها جذعا. ليه اجت جذعا منصوبه؟ يعني يا ليتني هنا جذعا خبر لكان المحذوفة، تقديرها يا ليتني اكون فيها جذعا. فيها يعني ما هو فيها؟ يعني في ايام الدعوة، في ايام نزول هذا الوحي عليك، حين يعود اليك يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني اكون شابا لاكون امكن واقوى في نصرك. هلا ورقة ابن نوفل، الله بيكتب له ثواب نصر الدعوة ام لا؟ بيكتب له ثواب نصر الدعوة، لانه تمنى ذلك. وهنا ليس يقول العلماء هي لتمني المستحيل غالبا، ولكن قد تقع على الممكن، قد تقع على الممكن. وهو لما قال ليتني وشاف حاله شيخ كبير وبأواخر حياته، كأنه أشار أنه لم يدرك ذلك، لم يدرك ذلك. بذات قال يا ليتني فيها جذعا، في رواية طبعا جذع بتكون على بابها، يعني تكون خبر ليت، يا ليتني أكون فيها جذعا
ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومه. حي اللي يعني شو صار مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفاجاه. ايوه قومه دائما يعني يجد منهم كامل الاحترام والتقدير والتبجيل ويسمونه الصادق الامين. كيف يقول له ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك؟ فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجلا قط بمثل ما جئت به الا عودي. ورقى بن نوفل علم قصة الأنبياء والمرسلين السابقين، وفي قصص الأنبياء والمرسلين ما في نبي جاء إلا وقد عودي وآذاه قومه. لما؟ لأنه يدعوهم إلى ترك ما يألفون، يألفوا عبادة الأوثان وعبادة الأصنام، والأنبياء يدعونهم إلى ذلك، ولذلك تقع بينهم هذه المشادة وهذا التنابط وهذه القطيعة، فيؤدي ذلك إلى أن يطردهم قومهم أو يعادوهم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا إلى آخر الآية. قال له نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ما النصر المؤزر؟ النصر القوي. قال من الأجر وهو القوة. أبو شامي الله يرضى عنه قال هو المؤزر من الإزار، يعني يشمر في نصرته، يشمر إزاره في نصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن الشباب هو سن إيه؟ هو سن نصرة هذا الدين. الشباب هي مرحلة نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وأول ما ينبغي أن تنصر دين الله تنصره في نفسك، في أحوالك، في أخلاقك، أن تثبت على دين الله، تلزم نفسك شريعة الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا أنت لم تستطع أن تمتثل أمر الله تعالى وأن تلزم دين الله فلا تستطيع أن تدل الناس على ذلك ولا أن تدعوهم إلى ذلك، لأنه ينبغي عليك أنت أن تتمثل هذه الأخلاق التي تدعو إليها لتكون داعية إلى الله بلسان الحال قبل لسان المقال. لذلك ورقة رضي الله تعالى عنه مالك رضي الله تعالى عنه قال له ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. هنا قال ما بدي كتر عليكم نحو لأنه خاف موضوع النحو، في ناس مثل ما بيقولوا عن النحو نحو يعني ما بيعرفوا شيء النحو أو ما بيحبوه. يعني هو في واحد كان لي يعني بالمناسبة ما بيحب النحو بالمرة، بس اللي أنا عن النحو نحو رجل صحو. شلون بدك تكون صحو إذا عن النحو نحو؟ تمر عليك المعاني الكثيرة ولا تدركها. فقال له ورقة وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. لكن الله كتب يريده لورقة رضي الله تعالى عنه. قال ثم لم ينشب ورقة أن توفي. لم ينشب ما معناها؟ لم يلبس، لم يلبس ورقة أن توفي وفتر الوحي. هون فتر الوحي بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما فتر الوحي؟ قالوا فتر الوحي أولا لينهب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجده من الروع، لأن آثار الروع بقيت فيه بدليل الحديث الثاني. حديثكم يا أثر اللقاء الأول مع الملك كان لا زال باقيا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الحديث الثاني يلي قال فيه الآن حبيبكم يا سلفا. قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض قال فرعبت منه. ارتعب مثل ما ارتعب انت أول مرة. لذلك قال أولا ربنا سبحانه وتعالى حتى ما يجعل عليه الوحي بشكل متتابع فتر. فلما فتر انقطع عنه الوحي، فتر عنه انقطاع. طبعا في كلام لما فتر الوحي قال الزهري ما بدي لكم اياها، لا نحكي فيما بعد.
بيردوا بيصير انه النبي كان يطلع على شاهق يعني يحب انه يرمي نفسه من شاهق. هذا كلام بسموه من بلاغات الزهري, يعني بلاغات لا هي غير الصحيحة. انا عم نحكي جاي معنا ان شاء الله, بس هنا البخاري ما اورده في هذا الموضع, اورده في موضع اخر. فبيقول فتر الوحي اولا ليذهب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجده من الروح. اثنين قال لتتشوف نفسه اليه وليشتاق اليه. شايفين المعامله الربانيه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطع عن الوحي بكفيه المفاجاه الاولى. الان تظهر فالنبي صلى الله عليه وسلم تشوق اليه, صار بده يال الوحي لانه عرف انه نبي هذه الامه. لذلك نحن من قيل اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا. هذا الدعاء امتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما نزل عليه صدر سورة المؤمنين, قد أفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون, إلى قوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بعد ما انتهى سيدنا جبريل من هذا المقطع رفع النبي يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. نعم قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن. الآن ابن شهاب هو الزهري, انتقل من إسناد إلى إسناد. افتحوا لي أبو صفحة إذا بتريدوا أو اقرأوا الحديث الأول حتى نرجع من الناحية الحديثية. ابن شهاب الزهري الحديث الأول عن رواه ابن شهاب الزهري الحديث الأول رواه عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. الآن ابن شهاب الزهري عمن يروي هون؟ وأخبرني أبو سلمة, وخاصة هنا وأخبرني, هذه الواو والعطف, يعني يقول أخبرني عروة بما ذكرته لكم في الحديث الأول. وأخبرني عروة أبو سلمة ابن عبد الرحمن, هذا طبعا تابعي من التابعين, أخبرني عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فقولنا قال ابن شهاب هل هو اسناد متصل ام معلق؟ المرة الماضية حكيت لكم عن المعلق, انا ما هي شو قلت لكم حديث المعلق؟ هو الذي حدث من اول اسناده راوي او اكثر. طيب هون قال ابن شهاب معلق ام متصل؟ لا متصل, لان هذا تتمة الاسناد السابق. هذا يعني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب, فعقيل روى عن ابن شهاب هذين الاسنادين. عرفنا روى عن هذين الاسنادين, الاسناد الاول ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة, واما الاسناد الثاني فهو ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الانصاري. فهذا الاسناد متصل وليس حديثا معلقا. نعم فمن ابو سلمة بن عبد الرحمن؟ هو ابن عبد الرحمن ابن عوف, اكتبوا عندكم فوق ابن عبد الرحمن, او اذا بتحبوا تقولوا هو ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه, وابو سلمة ابنه, وكان من كبار التابعين, وكان قد روى حديثا كثيرا عن الصحابة رضي الله عنه. أن جابر بن عبد الله قال وهو يحدث عن فترة الوحي, يعني سيدنا جابر حدث عن فترة النحي وكيف فتر الوحي, قال في حديثه بين أنا أمشي. هو من الذي قال بين أنا أمشي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء, فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض, فرعبت منه. هاي مرة تانية بعد انقطاع الوحي, ها عرفنا بعد انقطاع الوحي, فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني. اذا صار معه مثل ما صار معه في المرة الاولى صلى الله تعالى عليه وسلم, فقال زملوني هنا. فانزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر. اذا هلأ بدأ مرحلة تبليغ الدعوة, قم فانذر الى قوله والرجز فاهجر. نشرح الايات لما بعد. قال
جابر بن عبد الله الأنصاري فحمي الوحي وتتابع. ما معنى حمي؟ يعني كثرة، حمي يعني كثرة، كما يقال حمية النار، حمية الشمس يعني كثرة حرارتها. طب ليه قال وتتابع؟ يعني لم ينقطع. ولذلك في رواية وتواتر، لأن كلمة حمية لا تستلزم الدوام. فهنا أخبر جابر رضي الله عنه أن الوحي في المرة الثانية بعد أن جاء أولا كثر، اثنين لم ينقطع، فكثر الوحي وتتابع يعني استمر ودام. هون الآن حندخلكم بقضية تتعلق بالمصطلح. قال تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح. مين هاد تابعه عبد الله بن يوسف؟ عبد الله بن يوسف مين هاد؟ تذكر مين؟ الحديث اللي قبله. عبد الله بن يوسف مين هو؟ هو شيخ البخاري. ما هي؟ روى عن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه ومن أجلة شيوخ البخاري عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف وأبو صالح، هذا عبد صالح اسمه عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد. الليث بن سعد اللي الحديث الأولاني. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث. فيحيى بن بكير تابعه، هذه هاء تعود على يحيى بن بكير، فتابع يحيى بن بكير في رواية هذا الحديث عبد الله بن يوسف وأبو صالح، عبد الله بن صالح كاتب الليل، فروياه عن الليث بن سعد. إذا السؤال كم راويا روى عن الليث بن سعد هذا الحديث؟ ثلاثة، يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف وابو صالح، عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، ثلاثتهم قد رووا عن الليث بن سعد. هل معنات المتابعة؟ شو المتابعة؟ ما هي المتابعة؟ تحبوا تكتبوا اكتبوا عنكم شو المتابع. قال المتابع هو المحدث الذي يروي حديثا قد تابع فيه غيره في الرواية عن شيخه أو شيخ شيخه فمن فوقه إلى منتهى السند. هو المحدث الذي يروي حديثا قد تابع فيه غيره في الرواية له عن شيخه أو شيخ شيخه فمن فوقه إلى منتهى السند. قال إذا كانت تابعه في شيخه الى منتهى السند، يعني مثلا عبد الله بن يوسف تابع يحيى بن بكير فرواه عن الليث بن سعد، بسموها متابعه تامه. اكتبوا